الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على صالح القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وأقوالنا بقبول حسن، اللهم آمين. هذا وبين يدي الدرس أذكر كل مسلم وكل مسلمة بأنه يلزمنا لمن أراد سعة في آخرته بل وسعة في دنيا أن يبذل ما استطاع من جهد ووقت ومال لنصرة دينه ولإعلاء كلمة ربه. فلا يخفى عليكم تكالب الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليكم ما يقوم به الصحفيون المستأجرون أذناب العلمانيين والليبراليين من هجمة شرسة ضد الإسلام والمسلمين استأجرهم بعض من لا خلاق له من الزنادقة وأهل الكفر. فجدير بكل مسلم أن يجند نفسه لنصرة دينه إن كان يريد سعة في دنيا وسعة في أخرى. ولقد قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في كتابه الكريم: انفروا خفافا وثقالا. ولما نزلت الآية الكريمة قال أبو طلحة رضي الله عنه وكان قد بلغ من السن مبلغا كبيرا: جهزوني، جهزوا لي فرسي ورمحي حتى أغزو في سبيل الله. قيل له: في المسلمين غنية يا أبا طلحة. قال: ألا أسمع ربي يستنفرني: انفروا خفافا وثقالا وأتقاعس. فكان يرى من تفسيرها شبابا وشيوخا. فجدير بكل مسلم أن يبذل من جهده جهدا لنصرة دينه، ومن ماله مالا لنصرة دينه، ومن وقته وقتا لنصرة دينه، والله سبحانه وتعالى لن يتره عمله ولن يضيع له أجره، بل سيحفظه في عقبه بل وفي نفسه في الدنيا وفي الآخرة على السواء. هذا، وأعود إلى ما أنا فيه بصدد درس أحكام النساء. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وكما لا يخفى عليكم أن من محاسن ديننا أن أمورنا كلها تضبط بكتاب الله وتضبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا ما فرط في الكتاب من شيء، فكما أننا أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج، كذا أمرنا بكل ما هو لنا صالح في ديننا ودنيانا. أمرنا الله تعالى الصالح في دنيانا وفي ديننا، ونهانا عن المضر لنا في ديننا ودنيانا. فضبطت لنا كل أمورنا: أمور الاقتصاد والسياسات والحدود والآداب والمعاملات وغير ذلك، كله ضبط بكتاب الله وضبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أبواب حتى في المعاشرات الزوجية، حتى في قضاء الحاجة. إذا جئت تتخلى تقضي حاجتك تتغول أو تتغوط، لذلك آداب في ديننا، وهذه آداب في المعاشرات الزوجية. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، أي على الوجه الذي شئتم ما دمتم في موطن الحرث. فالحرث هو موطن الزرع كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قيل المعنى: التمسوا الولد، وقيل لنا أعملوا أعمالا صالحة وتعاشروا معاشرات طيبة مع نسائكم فإن ذلك يتقدمكم يوم تلقون ربكم. فلنا حتى في المعاشرات الزوجية أجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ كذا لو وضع في حلال كان له أجر. ومن العلماء من قال إن قوله وقدموا لأنفسكم التمسوا الولد الصالح أو التمسوا الذرية بالمعاشرات، كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي التمسوا ما قدره الله لكم من الأولاد والذريات. قال تعالى: وقدموا لأنفسكم. ثم في ثنايا هذه الأحكام نوصى بتقوى الله، قال تعالى: واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. فهكذا دائما وأبدا نذكر بتقوى الله حتى في ثنايا الأحكام، في ثنايا الأحكام الفقهية المحضة، في أحكام الطلاق وأحكام المعاشرات وأحكام الزواج، فضلا عن القتال وفضلا عن المعاملات مع الناس، في ثنايا ذلك كله نوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، تلك المتضمنة التزام حدود الله عز وجل التي حدنا لها، فلا طغيان ولا تقصير ولا تقتير، بل نحن أمة وسط لا نطغى، قد قال ربنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، أي ولا تتجاوزوا الحد الذي حده الله لكم، وكذلك لا نفرط في الاستقامة. فاستقامة مع عدم طغيان، فهي له من دين حسن، في توسط في الأمور كلها. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذا أيقنا بذلك ونحن والحمد لله بذلك موقنون أننا سنلقى الله، وأن ربنا سيكلمنا، يكلم كل واحد منا فردا فردا، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. فإذا كان ذلك كائنا وهو كائن يقينا نوقن به يقينا، فلزاما أن نعمل لصلاح آخرتنا مع صلاح دنيانا، ولا ينفك أحدهم عن الآخر، بل نسعى سعيا حثيثا لصلاح أمورنا في دنيانا ولصلاح أمورنا في آخرتنا. وعلى الساسة الذين يسوسوننا أن ينظروا إلى هذا، أن يصلحوا للناس بإذن الله أمر دنياهم كما يسعوا جاهدين لإصلاح أمر آخرة الناس. فالإمام والمسؤول وضع لتعبيد الناس لربهم عز وجل، ولحمل الناس على سلوك سبيل الله عز وجل حتى يوافوا ربهم عز وجل دون ما ذنوب، دون ما كبائر، دون ما تعرض للمساخط. قال تعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هكذا يذكرنا ربنا سبحانه، يذكرنا بأننا سنلقاه وسيسألنا، إذ قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال تعالى: وبشر المؤمنين. ثم قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ما معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ إذ كثير من الناس يفهمون الآية على غير وجهها. معنى الآية: ولا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي اخترتموها وذهبتم إليها وحلفتم عليها. وكإيضاح قد يقول قائل: أقسم بالله لن أفعل كذا وكذا من الخير. فإذا جئت تقول له يا أخي افعل، يا أخي افعل ما افعل هذا الخير، فيقول لا، ويقوي رأيه بقوله أنا أقسمت. فإذا قال أنا أقسمت فقد تقوى باليمين التي أقسم بها، قوى رأيه الذي ذهب إليه واختار بيمينه التي أقسمها، فنهي عن ذلك. فقيل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي ولا تجعلوا اليمين بالله عرضة شدة مقوية لآرائكم التي أقسمتموها. وكمثال آخر، قد يقول قائل والله لن أزور أخي، والله لن أدخل بيته، فيأتي قائل بعد يقول له يا أخي تعال صل رحمك، قل لا أنا حلفت، ويقوي رأيه باليمين. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تعال يا أخي اصلح بين الناس، قل لا والله ما أصلح. تعال يا أخي ارجع إلى زوجتك لا تفترق، قل لا والله أنا أقسمت أن لا أبدأها بخير، وأقسمت أن أضربها. فحينئذ نهي عن ذلك. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فرأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لئن يستلج أحدكم بيمينه في أهله، أي لئن يمضي أحدكم منفذا يمينه في أهله آثم له عند الله، أي أشد إثما له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فعلى ذلك إذا قال شخص أقسم بالله لأضربنك، نقول له يا أخي اتق الله، كفر عن يمينك واترك هذا الضرب. إن قال قائل أقسم بالله ألا أكلم فلانا، يا أخي اتق الله، كفر عن يمينك، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قد كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير. فقد قال ربنا له لما حرم على نفسه أشياء، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال شخص والله 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 لن أدخل على زوجتي ولن أقربها، فيقال له اتق الله، كفر عن يمينك، تكفيرك عن يمينك وفعل الخير أفضل من أن تمضي قدما في اليمين التي أقسمتها وتفسد بينك وبين زوجتك. فإذا من الفقه في الدين في المعاشرات الزوجية وفي غيرها، إذا أقسمنا يمينا على شيء وأردنا الرجوع عنه، فحينئذ شرعت لنا الكفارات، شرعت لنا الكفارات، وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا ففي بعض الشرائع من قبلنا لم يكن هذا مستجازا، ولقد أقسم أيوب عليه السلام أن يضرب امرأته، فلم يكن من بد من ترك الضرب. قال بعض العلماء إذ لم تكن الكفارة في زمانه، فقال الله له وخذ بيدك ضغثا، أي شمراخا فيه 100 عود، فاضرب به ولا تحنث، أي ولا تقع في الحنث. وكذا لما حرم إسرائيل بعض الطعام على نفسه، قيل لحوم الإبل وقيل ألبان الإبل، مضى فيه ما حرم الله تعالى عليه، أمضي عليه كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فعلى ذلك جعل الله تبارك وتعالى لنا في ديننا فسحة، فنحن ضعفاء، وفي حال ضعفنا قد يصدر منا يمين على شيء ونحن لا نريد فعل هذا الشيء، لكن لضعفنا خرج منا اليمين. يقول القائل والله لا أسافر، والله لا أقربك، والله لا أدخل بيتك، والله لن أرد زوجتي المطلقة، والله والله، ويقسم أيمانا في حالات غضب أو في حالات عدم وضوح الرؤيا. فربنا من رحمته بنا بأمة محمد في هذه الشريعة الحنيفية السمحة شرع لنا كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين الله لكم وأوجب عليكم ما تتحللون به من أيمانكم إذا عقدتموها. وهذه التحلة في قوله جل ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، لا تكثروا منها، لا تكثروا من الأيمان، وإن أقسمتم وحنثتم فكفروا عن أيمانكم. فلا يستحب للشخص أن يقسم على الشيء بعد الشيء، لا يستحب له الإكثار من القسم، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يوقع. فأنت تحلف، فبأخذ لسانك على الحلف قد تقع في الحنث، قد تأثم بسبب أيمانك المتواصلة. فكن قليل الأيمان. ولقد قالوا في الصديق أبي بكر رضي الله عنه: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برتي. وأنني لأعجب من عدد من إخواننا الدعاة إلى الله إذ الأيمان على ألسنتهم كثيرة، يقسمون حتى إن بعض الناس يكسر من اليمين عن غيره فيقول: والله ما يريد فلان إلا كذا وكذا. يا أخي، الإرادة محلها القلب، وأنت لا تدري ما في قلبه، فلا يجوز لك أن تقول: والله فلان ما يريد إلا كذا، ولا يجوز لك أن تقول: والله إن فلانا يحب فلانا، ليس هذا لك. فما كان مستكنا في قلوب الناس لا يجوز لك أن تحلف عنه. أو أيضا كثير من الناس يريد تبرئة الآخر فيقسم بالله أنه ما فعل كذا، يعني غيره، يقسم بالله أن زيدا ما فعل كذا وكذا وكذا. وما أدراك أن زيدا لم يفعل أو فعل؟ هل لمجرد كونه في نظرك أمينا، هل لمجرد ذلك تقسم؟ لا يحل لك ذلك. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أولا قبل الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا يتخذ أحدكم اليمين مانعا له من أن يبر، من أن يتقي، من أن يصلح بين الناس. والله سميع عليم، سميع للأقوال ولكل شيء، عليم بالنوايا وبكل شيء. ثم قال عز من قائل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين له 3 صور مشهورة، أشهرها على الإطلاق قول الرجل أو قول المرأة: لا والله وبلا والله. تقول له: تفضل. يقول لك: لا والله، شكرا. وبعد ذلك يصر عليك فتأتي. فكلمة لا والله التي خرجت منك دون تعقيد لا تؤاخذ عليها ولا تؤمر بكفارتها. وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وقد سئلت عن لغو اليمين الذي قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وألحق بعض العلماء صورتين من هذه الصور إلى لغو اليمين، منها يمين المخطئ، أن أرى شخصا قادما من بعيد يهيأ لي أنه زيد فأقول: أقسم بالله أنه زيد، فإذا جاء تبين أنه عمرو. فإذا كان ذلك كذلك فيمين المخطئ لا يؤاخذ عليها أيضا. كذلك يمين الناس، يقول لك قائل أنت أكلت أول أمس كذا وكذا، قل لا والله ما أكلت، ظنا منك أنك ما أكلت واعتقادا لذلك، وبعد تتبين أنك قد أكلت، فيمين الناس ويمين المخطئ كلاهما لا مؤاخذة عليه. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما عقدت قلوبكم العزم عليه، وهي اليمين المنعقدة. وثمة يمين آخر وهي اليمين الغموس التي تتسبب في غمس صاحبها في النار، ولها صور أعظمها أن تقسم بالله كاذبا، أن تقسم بالله كاذبا على أن هذا المال مالك وهو ليس بمالك، أي تقسم لأخذ مال امرئ مسلم بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فإياك من ظلم العباد، إياك أن تظلم العباد، فإذا ادعيت أن هذا المال مالك وليس بمالك وحلفت يمينا كاذبا على أنه لك، فقد حلفت يمينا غموسا تغمس صاحبها عياذا بالله في نار جهنم. كفارتها شيئان، الاستغفار والعمل الصالح أولا، لأنك أخطأت في حق ربك سبحانه وتعالى، والثاني رد المظلمة إلى أهلها لزاما، لزاما أن ترد المظالم إلى أهلها. فليحذر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وليحذر الذين يظلمون العمال، وليحذر الذين يظلمون الأزواج. فإياك والظلم، إياك والظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة. فإذا أتبعت الظلم باليمين أقسمت أن هذا العامل ليس له حق وله حق، أقسمت أن هذا المال مالك وليس بمالك، فتلك يمين غموس تتسبب في غمس صاحبها في نار جهنم. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي باليمين التي انعقد عليها القلب. ولليمين المنعقدة شروط، أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ثانيا أن تكون مستقبلية، لا تقل والله قد كان كذا وكذا فأنت في بين صادق وكاذب، فأن تكون مستقبلية، أن تكون بالله وأسمائه أو صفاته. فلو قلت وشرف جدي كل هذا لا كفارة فيه إذ هو لغو. فتكون مستقبلية، تكون بالله أو بأسمائه أو صفاته، ينعقد عليها القلب، لا يكون الحالف مكرها أثناء حلفه. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أفادت الآية الكريمة أن أعمال القلوب منها أعمال يؤاخذ عليها الشخص، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فكسب القلب أوخذ عليه العبد هنا. وفارق بين الخواطر التي تمر على القلب والوساوس التي تمر به وبين الأمور التي يعاقب الشخص العزم على فعلها. فالأولى تجاوز الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالخواطر والعوارض التي تمر على القلب ولا يستجمعها القلب ولا يعقد العزم عليها لا يؤاخذ عليها العبد. أما الأشياء التي عقد القلب العزم على فعلها وأحبها وأرادها فإنه مؤاخذ بها. ولقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمجرد حبك لشواء الفواحش في الذين آمنوا لمجرد حبك أن يفتضح العباد، لمجرد حبك أن يشهر بالعباد، لك عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فأذكر هؤلاء الصحفيين الذين يتناولون بأقلامهم، والمذيعين الذين يتناولون بألسنتهم كل ما من شأنه فضح المسلمين. أحذرهم بهذه الآية الكريمة، إذ الله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في قعر بيته. فليتفطن لذلك هؤلاء الكتاب الصحفيون الذين يتناولون أهل الفضيلة، الذين يتناولون أهل الدين، بل الذين يتناولون الدين كذلك وينالون منه ومن أهله. أحذرهم بأن الله قادر على تشتيت شملهم وتفريمهم وعلى فطحهم ولو كانوا في قار بيتهم. ففرق بين من يجد زلة من الزلات فيسترها، يحظى بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفرق بين من يتتبع العورات والزلات والهفوات يجسدها وينشرها، ومن ثم يفضح العباد وينشر الرذيلة في الأرض. فجدير بكل أن يتفطن لذلك، جدير بكل أن يعلم ما هويته وما المستفاد من مقولاته. فإن ربي سيسألك أيها الصحفي، وسيسألك يا عبد الله عموما: لما تكلمت؟ هل في كلامك نفع؟ لما تكلمت؟ لما نقلت؟ لما كنت نماما تسعى في الأرض بالفساد وتنقل كلام الناس لبعضهم على جهة الإفساد؟ لما فعلت؟ ستسأل ولن تترك هملا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا أمر ولا نهي. ثم قال تعالى أيضا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أتظنون أننا نغفل عنكم ونهمل ذكركم وعملكم مع إسرافكم؟ كلا، فالكل سيحاسب على القول والكل سيحاسب على العمل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فليتفطن كل مسلم وكل امرئ يتفطن إلى أمر، ألا وهو أن الأعمال مكتوبة وأن الله قادر عليه في أي وقت وحين، قادر على تشتيت شمله، قادر على تفريق جمعه، قادر على فضحه بعد أن كان مستورا. فليحذر كل مسلم، ولتكن همتنا أن نتكاتف ونصلح ونستر العورات ونقل العثرات ونغفر الزلات، إلا ما كان فيه حد من حدود الله بلغ سلطانا، فحينئذ لا تدخل فيما بلغ السلطان واستوجب الحدود. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور لكم إذا تبتم إليه. فإذا قلتم لماذا لم نعذب، فجوابه أن الله حليم لا يعاجل بالعقوبة، ألا فاستغفروا ربكم وردوا المظالم إلى أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا عنا وعن الإسلام خير، ونشهد الله عز وجل أن نحبكم في الله عز وجل.
أحبك الله ولد
عمك. الله يحفظك. أنا بس يعني في بداية الحلقة حضرتك بتحض الناس على إنه على أنهم يعني يدافعوا عن منهجهم وعن مشايخهم وإدراءوا الشائعات المغرضة. فحضرتك استشهدت بآية الكريمة: انفروا خفافا وثقالا فأنا يا شيخنا المتربصون بيأخذوا مثل هذه المقاطع ويقولون مثلا إنها هذا مثلا أحد رموز السلفية يحرض الناس على النفور والحرب والعنف، ولكن نفهم ما تقول، والحضور أمامك في التلفزيونات جميعا يفهمون ما تقول، ولكن نريد التفصيل. واسمح لي يا شيخنا في وجود حضرتك إن لو تصحح لي إن أنا أقترح بعض الاقتراحات، إن الإخوة كله يخاطب الصحفيين، كل واحد له علاقة بصحفي يخاطبه ويذكره بالله بالحسنى، يتصل بالجرائد، يا 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 في مجموعات بريدية إلكترونية مثلا تصل لمليون إيميل، بضغط زر واحد يكتب إيميل رسالة طيبة يشرح فيها ويدافع عنه ويشرح للجميع. فننصح الكل بذلك، وأنا يعني أنا آسف إذا كنت تكلمت في حضرتك، ولكن هي فرصة أنك تصحح لي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا، وأشكر لك توجيهك وتنبيهك. ولكن ليعلم أمر، ألا وهو أن كلمة الجهاد في سبيل الله لا تعني القتال فقط. الجهاد في سبيل الله مفهومه أشمل وأوسع، ولذلك أخطأ المترجمون الذين ترجموا تفسير القرآن فترجموا الجهاد بقولهم استرجل يعني القتال، وهذا قصر للجهاد على بعض معانيه، فالجهاد معناه أوسع. فكلمات الحق عند السلاطين الجائرة جهاد، والدعوة إلى الله باللسان جهاد، والبذل بذل المال لإعلاء كلمة الله جهاد. قال تعالى: لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أمراء الجور: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبي فهو مؤمن. فصورة الجهاد أوسع، فلا يعني قولي أنني أخرج أشتري سلاحا الآن ضد حاكم من حكامنا أو ضد شيء، إنما الجهاد مفهومه أوسع. وإذا كان ثم رجل بغيض في مصر صاحب رؤوس أموال وشركات كبيرة، إذا كان قد أعلن عن هويته وأنه سيجند نفسه وأمواله لخدمة ما أسماه الرب يسوع، وقام يتكلم بكل تبجح أنه سينفق كل ماله في هذا الصدد وسيتفرغ، وقام بكل تبجح وكل كفر يقول إنكم تقولون متوكلون على الله، لا، هو يعني نفسه متوكل على عقله ويشير بإصبعه إلى رأسه. إذا كان شخص كافر بهذه المثابة يقول هذا القول، ألسنا بأولى أن نبذل من مالنا ومن جهدنا ومن وقتنا ومن كلماتنا لنصرة ديننا؟ فلا يعني ما أردت أننا نأخذ سيفا ونشتري سلاحا الآن لمجاهدة أقوام ليسوا بمحل للجهاد، لا يفهم هذا أبدا. أما إن كان مقصدك أن من هؤلاء الصحفيين من هو مارق، من هو مستأجر، من هو عميل، من هو اشتري فرضي بأن يبيع دينه ورضي بأن يبيع عقله لشخص أثيم مقابل دراهم معدودة، إذا كان مرادك ألا تترك فرصة لهذا الغبي البائع لدينه البائع لعرضه وأهله ووطنه، فجزاك الله خيرا على تنبيهك وأوضحت ما عندي، فأشكر الله ثم أشكرك على حسن توجيهك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله في علمك وفي عمرك.
وياك
يا شيخ، بس بدي أسألك سؤال. هناك دعوة على الفيسبوك تدعو إلى تحرير أرضنا فلسطين، فكيف نتعامل مع هذه الدعوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فإنني أحذر من هذه الصفحة التي أسمها الفيسبوك، فلا يعرف مصدر الأخبار فيها. ولقد جند فريق من المارقين عددا من العمالة وأعطوهم رواتب كثيرة كي يوجهوا شائعات من خلال الفيسبوك وكي يوجهوا الناس والناس لا تدري. فجدير بكل مسلم ألا يجعل قائده الفيسبوك، إنما يجعل قائده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل أهل الذكر وأهل الخبرة وأهل العلم وأهل الاختصاص في كل ما يبدو له. أما عن مسيرة الذهاب لما أسموه الزحف المقدس ذاك التفكير الطائش الذي لا يرتكن إلى مستند من كتاب الله ولا مستند من سنة رسول الله ولا إلى عقل عاقل، فكيف يتصور أننا نواجه دولة يهودية واليهود في كتاب الله قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الأميرين بالقسط من الناس، كيف أواجههم بهتافات وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ فلا يتصور أن عاقلا يخرج أعزلا عن السلاح يواجه شخصا في يده سيف أو في يده رشاش، لا يتصور هذا. فهذه ليست بسبيل من سبل الجهاد المشروعة، إننا نعلم أن الجهاد له فقه بسطت أموره وأصوله في الكتاب والسنة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. فالجهاد في سبيل الله أعني القتال في سبيل الله له فقه ولو أحكام تؤخذ من كتاب ربنا وتؤخذ من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويسأل عنها أهل الذكر. ثم ما أردفوه بذلك من قولهم: الصلاة المليونية، صلاة الفجر مليونية، صلاة الفجر فيها أجر، ولكن بهذا التوصيف الذي صنع ابتداء في الدين، ابتداء في الدين أن نقول صلاة مليونية من أجل النصرة. من أي وجه قيل هذا؟ إن النبي كان علمنا وكان يحارب علمنا القنوت في الصلوات، فلنقنط في صلاة الفجر في مساجدنا. أما أن يخرج ملايين البشر دون استشارة لعالم ودون تحرير لمسألة من مسائل العبادات يخرجون هكذا يرتجلون بناء على ما أسموه الفيسبوك، فأرى هذا طيشا وأرى هذا غباء وأرى هذا من قلة العلم والحكمة بل والابتداع في الدين، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
وإياك تفضل.
أرجو من فضيلتكم سؤال، بارك الله فيكم.
وإياك تفضل.
سمعت من بعض الشيوخ يروجون للدولة المدنية ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسس الدولة المدنية، أرجو من فضيلتكم الرد على هذا الإدعاء، وكذلك أرجو من فضيلتكم حقوق الجار للبعض، لأن هناك من يحسن للجار ويجد غير ذلك من معاملة سيئة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ينبغي فك هذه الطلاسم التي استحدثت لنا الآن، فكلها من شعارات الكفر: الدولة المدنية، الدولة الليبرالية، الدولة العلمانية، الدولة الديمقراطية، كلها شعارات من شعارات الكفار. هويتنا نحن مسلمون، نريد أن نحكم بكتاب الله وأن نحكم بسنة رسول الله. فهل يقول هذا الشيخ الذي زعمت أنه يريدها مدنية، هل يقول لا نريد كتاب الله وسنة رسول الله؟ إذا قال ذلك فقد كفر أيا كان شأنه. فالذي يقول إنه يرفض كتاب ربه ويرفض سنة نبيه كافر خارج من دين المسلمين. ففك هذه الطلاسم حتى يفهم الناس حقيقة هؤلاء أهل النفاق وأهل الزيق الذين يبغونها عوجا. نحن نقول بكل وضوح نريد كتاب الله وسنة رسول الله، لا نريد نحن أن نكون قادة ولا أساس في الدنيا، إنما نريد أن نحكم بكتاب الله، أن نحكم بسنة رسول الله، هذا الذي نريده. تغيير الهويات وتغيير المسميات لتضليل العباد لا يجوز ولا يشرع. فليبرز لنا من يقول إنه لا يريد الكتاب والسنة، حينئذ ستصدر فيه الفتوى أنه كافر. الذي يقول لا يريد كتاب الله ولا يريد سنة رسول الله ويريد أن ينحي الشرع عن العباد سيحكم عليه بما يستحق من الكفر والعياذ بالله. لكنهم يتوارون وينخنسون انخناس الشياطين فيأتون باصطلاحات جديدة هي ضروب من ضروب الكفر كذلك، ألا وهي الديمقراطية والعلمانية والمدنية والليبرالية. فنحن مسلمون نريد أن نحكم بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي لا لبس فيه ولا لغط ولا اختلاف فيه ولا اختلاف في آياته، وربنا لا يضل ولا ينسى، نريد أن نحكم بهذا الكتاب العزيز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل.
الله يبارك فيك.
وفيك.
شيخنا عندي سؤالان. السؤال الأول، متى يستفتي الشخص قلبه، وهل الحديث الوارد في ذلك صحيح وما معناه؟ السؤال الثاني شيخنا، بالنسبة إلى الآية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني أسمع كثير من الدعاء والمفكرين يعني يشيرون على أن ما على 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 أن من معناها أن فرعون ما زال يعني أن الله حفظ جسد فرعون، فلهذا المعنى صحيح؟ وجزاكم الله كل خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما حديثه استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك وأفتوك، فهو حديث حسن ثابت، هذا عن صحته. أما عن معناه فليس محله في كل مسألة، إنما المسائل المشتبهة التي قد تشتبه عليك. أما المسائل التي فيها نصوص، مثلا الخمر حرام مثلا كبيرة، فلا أستفتي قلبي أقول الخمر حلال ولا حرام، لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حينئذ الخمر فيها نص حرمت. هناك أمور مشتبهة، أمور قد تشتبه على البعض، فحينئذ ولا يعلم فيها نصوص صريحة، حينئذ لا يعلم فيها نصوص صريحة، فمثل هذه التي تنطوي تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هي التي قد يتناولها هذا الحديث والله أعلم. أما قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هذا في فرعون لما تشكك قومه الذين تخلفوا عن الخروج معه، وتشكك الإسرائيليون في موته وهلاكه وأغرقه الله، ألقي على نجوة من الأرض أي على مكان مرتفع من الأرض، فكان آية لمن خلفه. هل هو من أسمه رمسيس الثاني الموجود؟ هل هو غيره؟ كل ذلك ليس عندنا به علم يقيني، لكن الذي عندنا به علم يقيني أن الله نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه عبرة وعظة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
أستأذنك ليه طلب وسؤالين. الطلب الأول أستأذنك بالدعاء لأخت أم فاطمة الرائمة لأنها مريضة جدا جدا، بارك الله فيك، وإن شاء الله نأمن على دعاء حضرتك.
الله يعافيها وكل مسلم من كل بلد.
السؤالين بقى، السؤال الأول لو أختي نظرت إن هي تصوم يومين وهي بالفعل بتصوم بفضل الله اثنين وخميس، هل ينفع اليوم الاثنين أو الخميس يبقى يوم اثنين أو خميس ويوم من النذر ولا لأ؟ نذرت إن هي تصوم يومين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت نذرت أن تصوم يومين وهي بطبيعتها، عفوا يعني بعادتها، تصوم كل اثنين وخميس. إذا كان صومها الاثنين والخميس عن نذر نذرته فلا يجوز أن تدخل هذا في ذاك، لكن إن كان صومها الاثنين والخميس عن غير نذر نذرته فحينئذ لها أن تخصص وتنوي أن الاثنين القادم سيكون من النذر، وأن الخميس الذي بعده سيكون قضاء للنذر أيضا، ولكن أيضا سيفوتها خير كانت تصنعه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
حضرتك حديث لا عزاء إلا بعد الثلاث، هل هو صحيح؟ وحديث سورة الكهف والله، ونسألكم الدعاء والله يا شيخ.
الله يبارك فيك. أقول وبالله التوفيق، حديث لا عزاء بعد ثلاث ضعيف الإسناد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر لما قتل جعفر ثلاث ليال ثم أتاهم بعد ثلاث يعزيهم. أتى أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقال وقد رأى أولاد جعفر حول أجسامهم ضارعة، قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم هذا. وعن الحديث من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها اسناده إلى رسول الله ضعيف صلوات ربي وسلامه على نبيه. أما عن أبي سعيد الخدري فقد ورد بسند قابل للتصحيح من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد يقال إنه له حكم المرفوع إلى الرسول لأن مثله لا يقال من قبل الرأي فالله أعلم. وجمهور الفقهاء على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ نبغى نعرف الحد عند من نتكلم فيه من ليبيا.
نعم نعم.
عاوزين نعرف الحق مع من، مع جماعة التوار اللي في المشرق ولا مع جماعة العقيد القداف؟
الصوت غير واضح وغير جلي، فليت الإخوة يأخذون سؤاله ويفيدونني به. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، لو سمحت لي سؤال فيما يتعلق بالقنوات الفاسدة التي تؤدي طعما جزاة واتهامات للإسلام والسلفيين، كل قد تأخذنا الغيرة فنريد أن ندافع عن ديننا ومنهجنا، فهل إذا اتصلنا بهذه القنوات الفاسدة لنرد على هذه الشبهات تكون اتصالاتنا دعما لهذه القنوات وتعاونا على الإثم والعدوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقامات تختلف والمتصلون يختلفون، فإذا كان ثم شخص ذو قوة في علمه وفي إلقائه فله أن يتصل وأن يبكت هؤلاء المارقين وأن يذكرهم بالله إن احتاج بعضهم إلى تذكير، فمنهم من يحتاج إلى تذكير والذكرى تجدي معه وتنفع، إذ الله قال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. ومنهم من مرض على النفاق وداب على حرب الإسلام، وخاصة هؤلاء النسوة المتبرجات اللواتي يظهرن كمذيعات حاسرات عن الذراع والأفخاذ، حاسرات عن الشعر، ويتكلمن في أمر الدين كأنهن مفتيات في الدين. وإنني لا أعجب من أمثال هؤلاء اللواتي ليس لهن رادع يردعهم، يستخرجوا بكل منظر لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله، تخرج بمنظر قبيح وقد طلت وجهها بالمكياجات والمسحيق وشعرها مكشوف وجسمها كله مبني على التركيبة الغلط المحرمة بهذه الطريقة، وتتكلم في أخطر المسائل في الدين وكأنها مفتية من المفتيات، ولا تتورع ولا تخجل ويتتكلم في الدين وتنزل نفسها منزلة المفتية وتقول هذا حلال وهذا حرام. فإذا كان هناك شخص ذو قوة وشكيمة وبلاغة وحسن منطق يستطيع أن يردعهم وأن يوجههم وأن يذكر من يراه يحتاج إلى تذكير فعل، أما أنت فلا تفعلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بشكلك سؤال شيخ، المولود الذكر هل من السنة أنه يطهروا نهار السابع ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد ليس من السنة أن يختتن يختن المولود الذكر يوم السابع، ليس من السنة، لم يرد هناك خبر ثابت في السنة بأن المولود يختن في اليوم السابع. إن فعلت جاز، إن ختن قبل السابع جاز، إن ختن بعد السابع جاز، إن ختن بعد عام أو عامين أو ثلاثة جاز، لكن ليس هناك نص ثابت فيما علمت يفيد أن الطفل يختن يوم سابع، فلا معنى للتقييد بالسابع للختان والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
فضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
السؤال هو حضرتك اللي لو لي سنة مثلا ما صليتش وربنا الحمد لله تاب علي وصليت، فإيه اللي نعمله في اللي هو مضى؟ والسؤال الثاني حضرتك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السؤال الثاني حضرتك اللي هو حضرتك اتصل دلوقتي من ليبيا بيقول هل احنا تبع القذافي ولا احنا تبع الثوار؟ هو من ليبيا حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الذي تاب ولم يكن يصلي وصلى فعند جمهور أهل العلم عليه إعادة الصلوات التي فاتته. هذا رأي جماهير العلماء، هذا رأي جماهير العلماء. وإن شئت مزيدا من الأقوال فاقرأ كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاستذكار أو التمهيد، والأدلة تقتضيه، وليس هناك أي دليل فيما علمت يمنع من قضاء الفوائد، بل الأدلة معانيها ملزمة بذلك. أما كيفية القضاء فاقضي على المتيسر لك، إن شئت مع كل صلاة صلاة، وإن شئت جمعت صلاة اليوم الواحد الفائتة صلاة بعد صلاة بعد صلاة، الأمر في ذلك واسع. أما القول هل نحن مع القذافي أم مع الثوار في ليبيا، نحن مع الذي يعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن مع الذي يعلي هذه الكلمة. لا يحكمنا هوى ولا تحكمنا عصبية لأحد، نحن مع الذي يعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لم يعلنها هو ولا هم فنحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. السلام عليكم
الله وبركاته.
نعم،
من فضلك يا شيخ، لو واحدة دلوقتي منتقبة وهتحرم بإذن الله علشان عمرة وكده أو حج، هل إن هي تقلع النقاب خالص ولا تلبس بيشة زي ما شفت كده بعض الأخوات عاملين كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة. اختلف في هذا الحديث، فمرة روي من قول ابن عمر موقوفا عليه، ومرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن به عمل الجمهور. فالممنوع على المحرمة أن تنتقب، والنقاب الذي منع هو الذي به فتحات على قدر العين. أما إذا أزدلت سدلا خفيفا بغطاء بطرحة بأي شيء سدلا خفيفا على الوجه فلا ذلك. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ أنا عاوزالك تدعيني الأول، لأن أنا نفسيتي تعبانة جدا.
الله يفتح
عليك. إن أنا كل ما يجيني عرسان بيمشوا، فسألت السبب، يعني حاولت إن أعرف، فلقيت إن جيراني بيتكلموا عليا كلام مش كويس، لأن أنا عايشة أنا ووالدتي وأختي التانية، والدي بيسافر على طول، تمام؟ على طول يتكلموا كلام مش كويس، وعلى طول يسبوا فيا، حتى لو لقوني ماشية في الشارع دي كانت جاية مش عارف منين، دي كانت رايحة فين، وأنا يعني جات لحالة اكتئاب ومش عارفة أعمل إيه.
يا أختي أوصيك بذكر الله، ربك خالقك يقول لك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
والله العظيم أنا ما عارفة أعمل إيه،
استمري
ويعني إيه، لأن أنا في حاجة
كشف الله عنك الكرب. استمري ذاكرة لله مستغفرة له تالية لكتابه، ولا تنشغلي بهم ولا تفكري فيهم، أعرضي عنهم وتوكلي على الله، رطب اللسان بالذكر، ارقي نفسك، قللي من الخروج، فإن الخراج الولاجة السلفع من النساء شأنها مذموم، قللي الخروج إلا للضرورات، ورطب اللسان بذكر الله، وارقي نفسك، ولينشرح صدرك إلى أن قضاء الله لن يرد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بارك الله فيك. سمعت شيخ عايز أسألك، كان اللي بحصل على القنوات المصرية من هجوم شرس على السلفية.
يا أخي الكريم، نحن نناشد المسؤولين عن القوات المسلحة حفظهم الله أن يطهروا وسائل الإعلام المصري من هذا الخبث الذي يعتريه. فوسائل الإعلام المصري الآن يعتريها خبث كثير، ف إن شاء الله سيزولون واحدا بعد واحد، وقد رأينا والحمد لله أنه أزيل قوم أشرار كثيرون عن مناصبهم وخاصة من العاملين في أجهزة الإعلام. فنسأل الله سبحانه واقنطوا معي عليهم في الصلوات وادعوا عليهم أن يزيلهم الله, ادعوا عليهم أن يزيلهم الله. هناك من هو مغبر عليه احتاج أن ندعو الله له بالهداية, وهناك من هو مارد متمرد على الإضلال والإغواء, عينه وأعطاه رواتب بعض هؤلاء المفسدين في الأرض. فأكثر من الدعاء وربي قادر على إزالتهم, ولكن الأمر كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن شاء الله كلمة الله العليا. من الذي سيحارب الله وينتصر؟ هل تظن أن شخصا يحارب ربه وينصر الله؟ هل تظن أن شخصا يحارب نبي الله وينتصر؟ لا والله أبدا, لن ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة من يحارب الله ورسوله. وإن بدا لنا أنه له كلمة أو له غلبة, لكن حقيقة أمره أنه مهزوم. قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم, كبتوا أذلوا وأهينوا وأخزوا كما أهين من كان قبلهم. فإن شاء الله كما قال ربنا والعاقبة للمتقين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال تاني يا شيخ ما دين حضرتك. حضرتك قلت على إحدى القنوات إن الحديث ثابت في فضل سورة الملك لم يثبت متنه, تفضل لم يثبت سنده. فأسأل من حضرتك إيه الصور اللي ثابت فيها حديث في فضلها؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
وإياكم. هذا شيء قليل, يعني هناك أحاديث وضعت في فضل القرآن سورة سورة, وهي أحاديث مكذوبة وضعها رجل يقال له نوح ابن أبي مريم الذي يقال له نوح الجامع. أما السور التي ثبتت فيها وفي فضلها أحاديث, الفاتحة, البقرة, آل عمران, هذه بخصوصها. فالفاتحة السبع المثاني, القرآن العظيم يا أم القرآن, البقرة وآل عمران الزهروين تحجان عن صاحبهما. إذا جئنا أيضا في المفصل, عندنا في المفصل المعوذات مع سورة قل هو الله أحد, عندنا آيات في ثنايا بعض السور كآية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. هناك أحاديث أخرى مجموعة وفي كتاب بعض إخواننا من طلبة العلم الأفاضل, كتاب جمع ما ورد في فضائل سور القرآن, وهو أخ لنا كريم اسمه حسان عبد الرحيم, اسمه حسان, ونشرته مكتبة الإيمان في الإسكندرية على وجه التقريب. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. فبين يدي الانقضاء أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل وبالثبات على دينه وبالاعتصام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا أوصي نفسي وأوصي إخواني مع تقوى الله عز وجل بالتحلل من المظالم والتخفف منها ورد المظالم إلى أهلها, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, والظلم يحجب دعوتك عن القبول, والظلم يسبب لك عدم الفهم الصحيح عن الله ورسوله. فيا بارك الله فيكم, الزموا كتاب الله وسنة رسول الله متخففين من الذنوب والمعاصي والأثام. وأسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم, وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين, مخرجة للناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها وكذا المشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فرطبوا الأفواه بذكر الله وطمئنوا القلوب بذكر الله وصححوا الأبدان بذكر الله. ألا فلتنخنس الشياطين بذكر الله ولتتنزل الملائكة بذكر الله والسكينة تخشانا والرحمة تحيط بنا ودرجاتنا ترتفع وصحائفنا تنير وتشرق بذكر الله. فبحمد الله تزاد النعم وتزال النقم لئن شكرتم لأزيدنكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أوصي نفسي أوصي إخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأسأل الله أن يجازيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده وأن يحشرنا وإياكم معه في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ولقد قال ربكم الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أوصي نفسي وأوصي إخواني برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار فبه كما سلف مرارا تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. قال ربكم الأعلى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال النبي الكريم العبد الشكور نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي هذه مكانتك الرفيعة فصعدي إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.